بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا انه اذا شک فی سقوط الواجب فیما اذا صدر بغیر اراده و اختیار کما اذا صدر فی حال الغفله فشککنا فی سقوط الواجب بذلک فهل الاصل یقتضی سقوط الواجب او انه یقتضی عدم سقوطه و المراد بالاصل اعم من اللفظی او العملی. ذکرنا ان هذا یبتنی على ان یکون الواجب خصوص الحصة الاختیارية من الفعل فما کان خارجا عن الاختیار و هو الذی صدر بغیر ارادة و اختیار لا یکون مصداقا للواجب بما هو واجبون فلا محال يرجع هذا الشك الى الشك في سقوط الواجب بفعل اخر وهذا لا يكون الا بالاشتراط فالشك يرجع الى ان وجوب هذا الواجب مشروط بعدم وجوده ولو بغير الاختيار او انه مطلق وغير مشروط وعند الشك في الاطلاق والاشتراط مقتضى الاصل اللفظي هو الاطلاق وعدم الاشتراط فان لم يكن فقاعده الاشتغال تقتضي ذلك حيث انما يحتمل شرطيته كان موجودا من الاول وانما يحتمل سقوط التكليف بعد ذلك واما اذا كان متعلق التكليف الجامع بين الفعل الاختياري وغير الاختياري ولم يكن مختصا بخصوص الحصة الاختيارية فمرجع هذا الشك إلى تقييد متعلق الأمر بالحصة الاختيارية لا ندري أن الواجب هو خصوص الحصة الاختيارية أو الجامع بينها وبين غيرها وعند الشك في تقييد الواجب بشيئين إن كان هنا إطلاق نتمسك به في إثبات الإطلاق في مقام الثبوت وعدم التقييد بشيئين وإن لم يكن إطلاق في مقام إطلاق لفظي نتمسك بأسالة البراءة عن التقييد فأساس النزاع يبتني يعني على هذا أن التكليف يختص بالحصة الاختيارية أو يعمها وغيرها فقلنا إنه ذكر جمع ولعله المشهور إلى أن التكليف خاص بالحصة الاختيارية واستدل على ذلك بوضوح تقدم الكلام في الوجه الأول وهو دعم انصراف الأفعال مطلقة من الأوامر وغير الأوامر إلى الاختيار وصدور الفعل عن إرادة وقصد وقلنا هذا لا وجل لأن الاختيار خارج عن مدلول المادة وعن مدلول الهيئة بل كل منهما موضوع لمعنى جامع بين الاختيار وغير الاختيار فلا وجل دعم الانصراف. الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وهو أن الأمر بعث وتحريك للعبد نحو الفعل والإرادة التشريعية والإرادة التكوينية سواء والفرق بينهما في أن الإرادة التكوينية يتعلق بفعل نفس الإنسان والإرادة التشريعية يتعلق بفعل غيره فكما أنه لا يمكن ما يعني عن الاختيار كذلك الإرادة التشريعية لا تتعلق بما هو خارج عن الاختيار والبعث إنما يكون نحو الفعل الاختياري فإن الانبعاث لا يكون إلا نحوه وبعبارة أخرى الأمر أو الإرادة التشريعية عبارة عن تحريك إرادة العبد نحو فعل شيئين وأن جعل الداعي في حقه وحيث إن إرادة العبد لا يتعلق إلا بفعل صادر عن الإرادة والاختيار فالتحريك لا يكون إلا نحو هذا الفعل و اما ما یسر عن العبد بغیر اختیاره فلا یعقل البعث و نحوه لان الانبعاث غیر معقول فی کل مورد لا یمکن الانبعاث لا یمکن الانبعاث لا یمکن البعث ایزن هذا ملخص کلامه قدس الله نفسه ولكن يندفع بما ذكرناه من أن الأمر ليس إلا إبراز ما في نفس الأمر من الاعتبار أو شيء آخر يعني في غير الأوامر شيء آخر وذكرنا في بحث الإنشاء أنه لا نعقل للإنشاء معنى غير ذلك التعبير بالبعث التعبير بغير البعث بالإرادة التشريعية كل ذلك تعبيرات لا واقع تحتها إلا ما نقول يعني بعد التدقيق والتفتيش لا نرى شيئا غير ما ذكرنا من أن الآمر يعتبر شيئا على ذمة المخاطب والمكلف ثم يبرزه بمبرز من صيغة الأمر أو غير صيغة الأمر هذا هو الذي نعقله وليس هنا أي دليل على اعتبار القدرة في متعلق التكليف إلا حكم العقل بلغوية ذلك وأن اعتبار ما يكون خارجا عن اختیار المکلف فی ذمته هازا لغو ظاهر نعتبر ان يتحرک نبض الانسان مثلا او نعتبر ان يكون ثقله على الارض و غیر ذلك مما هو موجود في الخارج و خارج عن اختیار المکلف ولذا نعتبر القدره فی متعلق التکلیف و نقول باستحاله تعلق التکلیف بما هو خارج عن الاختيار هذا لا يمكن لأنه لغو محض إذا وجد في الخارج بتبعه فهو موجود وإذا لم يوجد بتبعه فهو خارج عن قدرة المكلف ولا معنى للأمر والطلب والاعتبار كل ذلك لغو لا أثر له يعني وجود هذا الاعتبار وإبرازه سيار بالنسبة إلى وجود ذلك الفعل وعدمه إذا وجد بتبعه فهو موجود وإذا لم يكن موجودا في تبعه لا يوجد ولا دخل لإرادة المكلف فيه فلا معنى للطلب ولا معنى للبعث أو أي شيء عبرناه لا وجه لاعتبار القدرة في متعلق التكليف إلا حكم العقل من جهة لغوية الأمر بشيء يكون خارجا عن القدرة عن قدرة المكلف والمخاطب وهذا لا يقتضي إلا أن طلب غير المقدور مستحيل يعني لغو استحالة من جهة اللغوية من الحكيم لغون لا يقتضي إلا هذا وأن الطلب لا يتعلق بغير المقدور فأما الجامع بين المقدور وغير المقدور الطبيعي الذي فرد منه يكون مقدورا وفرد آخر لا يكون مقدورا هذا الطبيعي لا مانع من اعتباره في ذمة المكلف ولا لغوية فيه فإن الإطلاق كما ذكرنا غير مرتين رفض القيود يعني في اعتبار الآمر الحسة الاختيارية وغير الاختيارية كلاهما سيان غرز الآمر قائم بهذا الطبيعي الذي هو جامع بين الحستين المقدورة وغير المقدورة هذا لا قبه فيه عقلا وليس فيه تكليف بما لا يطاق وتكليف بما هو خارج عن القدرة فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محالة فإذا كان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورا لا محالا أي مانع من اعتباره في ذمة المكلف إذا لم يكن لخصوص الحسة الاختيارية دخل في غرض المولى بل يكون أخذ هذا في المتعلق بلا موجب وبلا مقتضي وهذا أيضا لغو لا يصدر من الحكيم يعني تقييد متعلق الأمر بخصوص المقدور مع أن هذه الحسة لا دخل لها في غرز المولى، إذن بأي موجبين يقصد أمره وطلبه بخصوص هذه الحسة؟ وبعبارة أخرى نفس الأمر ونفس الطلب لا يقتضي القدرة في متعلقه كما ادعاه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه باعتبار أن البعث لا يمكن إلا إذا أمكن الانبعاث، فالأمر بنفسه يقتضي القدرة، هذا لا أساس له. بل الذي له أساس هو أن العقل يحكم باعتبار القدرة في متعلق التكليف للغوية الأمر بما ليس بمقدور وما هو خارج عن اختيار المكلف. إذا كان الأمر كذلك لا يرى العقل مانعا من تعلق الأمر، يعني على اعتبار النفسي، من تعلقه بما هو جامع بين المقدور وغير المقدور إذا لم يكن للمقدور دخل في غرز المولى وكان المقدور وغير المقدور صيان من هذه الجهة. إذا يمكن الأمر في الجامع بين المقدور وغير المقدور، فإذا أمكن هذا التقييد يحتاج إلى دليل. إذا كان هنا إطلاق لفظي وكان في مقام البيان ولم يتقيد بالمقدور، نستكشف من ذلك أن المأمور به خصوص الحسة المقدورة. ولو فرضنا أنه لا إطلاق، تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي عدم اعتبار هذا القيد في متعلق الأمر من جهة أصالة البراءة، فيبقى التكليف متعلقا بالجامع من دون دخل لهذه الخصوصية في متعلق التكليف. وبذلك يظهر الفرق بين المقام، يعني بما ذكرناه، وبين القسم الأول، فإن في القسم الأول لم يمكن الأمر بالجامع بين فعل الإنسان وفعل غيره، إذ لا معنى لاعتبار فعل الغير أو الجامع بين فعل الغير وفعل نفس الإنسان في ذمة المكلف، فإن الذمة تشتغل بما يكون صادرا منه، وأما ما يصدر من الغير فهذا لا معنى لاعتباره في ذمة شخص آخر. فالشك هناك لابد من أن يرجع إلى الشك في الإطلاق والاشتراط، يعني إطلاق اشتراط النفس الوجود، وهذا مورد لأسالة الاشتغال، أو يتمسك بالأسل اللفظي في دفع احتمال الاشتراط ونحكم بأنه مطلق. وأما في هذا القسم فيمكن أن يكون الجامع بين فعلي الإنسان المقدور وغير المقدور اعتباره في ذمة المكلف لا مانع منه، يعني هذا مدلون هذا الشخص وفي ذمته هذا العمل ثابت، الجامع بين أن يكون صادرا باختياره وما يكون صادرا بغير اختياره كما في حال الغفلة والنسيان. إذا كان هذا ممكنا فنتمسك بالإطلاق في مقام الإثبات وندفع احتمال تقيد الواجب بخصوص الحسة المقدورة، فإن لم يكن إطلاق الأصل العملي يقتضي هذا. إذن هذا القسم والقسم الأول متقابلان ومتعاكسان، يعني هنا كان الأصل يقتضي عدم السقوط الأصل اللفظي والأصل العملي، وهنا يقتضي السقوط الأصل اللفظي والأصل العملي. فإذا كان واجب ولم يقم دليل على اعتبار صدوره بالاختيار وبالإرادة، لو صدر منه بغير إرادة واختيار يكتفى بذلك في مقام الامتثال، بل ويكتزى به من جهة أن الأصل يقتضي عدم دخل خصوص الحسة الاختيارية في غرز المولى وفي الواجب. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث، ذكر قدس الله نفسه أن الواجب این نما یکون واجبن من جهت صدوره حسنا من الفاعل و الا فلا یتصف بالوجود و من الظاهر ان الفعل الذي لم يتعلق به القصد والاختيار بل صدر غفلتان و بالاختيارين هذا لا يتصف بالحسن الفاعلي یعنی لم يصدر من المكلف حسنا ولو فرزنا انه حسن من ناحیه نفس الفعل یعنی فيه مصلحت و اما من جهت الصدور فلم يصدر من الفاعل حسنا وليس بمتصف بالحسن الفاعلي فلأجل ذلك يتقيد الواجب بما اذا كان صادرا عن الاراده والاختيار لاعتبار الحسن الفاعلي بل في اتصاف الفعل بالوجوب هذا الذي افاده قدس الله نفسه اولا مصادره واضحه بأي دليل نعتبر الحسن الفاعلي في اتصاف الفعل بالوجوب غاية ما يمكن أن يلتزم به كما ذهب إليه الأدلية أن أوامر المولى الحكيم لا تكون جزافية وإنما هي هذه الأوامر من جهة اتصاف هذه الأفعال بالمصالح وما فما يكون فيه مصلحة إلزامية بقاعدة اللطف يأمر به المولى وما كان فيه مفسدة إلزامية ينهى عنه فالأحكام تابعة للمصالح والمفاسد هذا غاية ما يمكن أن يلتزم به وأما أن المتصف بالواجب لا بد من أن يكون حسنا حسنا فاعليا زائدا على المصلحة الموجودة في هذا أول الكلام فهذه النعوة مصادرة واضحة أولا وثانيا لا يمكن الالتزام بذلك إذ أنا لو خصصنا الواجب بما إذا كان حسنا من جهة الفاعل يعني متصفا بالحسن الفاعلي لازم هذا أن ننكر الواجبات التوسلية إذ من الواضح أن الفعل لا يتصف بالحسن الفاعلي إلا إذا أضيف إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافة يعطى بعنوان أمر المولى بعنوان أنه محبوب للمولى بعنوان التقرب به من المولى بنحو ذلك وأما إذا أتى بالفعل لا بإضافة إلى المولى بل بداء آخر من الدواعي كيف يكون هذا الفعل صادق متصفا بالحسن الفاعلي فإنه أتى به باشتهاء نفسه مثلا لا بالإضافة إلى المولى بل لعله لم يكن يعلم أن هذا واجب من قبل المولى أو مستحب من قبل المولى فقد أتى به بما أنه متعلق لإرادته واختياره إذن لابد من الالتزام بعدم سقوط الواجب فيما إذا أتي به لا بداء قربيين فإنه لا يتصف بالحسن الفاعلي ومعنى ذلك إنكار تقسيم الواجب إلى التعبدي والتوسلي وهذا خلاف المفروض وخلاف المخطوب فلا يمكننا أن نعتبر الحسن الفاعلي في متعلق الوجوب وفي اتصاف الفعل بالوجوب فالصحيح ما ذكرناه من أن الأمر يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور ولازم هذا أنه إذا شككنا في سقوط الواجب فيما إذا صدر بغير اختيارين أن نحكم بالسقوط على خلاف القسم الثاني والكلام في القسم الثالث ما إذا شككنا في سقوط الواجب فيما إذا أتي به في زمن في فرد محرم يقع الكلام في ذلك بعد الزيارة إن شاء الله تعالى.